عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد وحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة عملها، ومحى الله كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد القصاص السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، والحسنة إلى 700 ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها مثلها، فإن لم يعملها فاكتبوها حسنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا حدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها كتبتها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أخبر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جرائي.
هذه الأحاديث النبوية الكريمة التي سمعتم قراءتها هي تدل على فضل الله عز وجل على عباده وعلى إحسانه إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فننظر لكرم الله عز وجل: إذا عمل المسلم حسنة تكتب له بعشر أمثالها، ثم تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما إذا عمل سيئة فلا تكتب إلا واحدة، وهذا من فضل الله على المسلم إذا أخلص إسلامه لله عز وجل وتوجه بعبادته كلها لله عز وجل، لأن الحسنات لا تقبل من المسلم إلا إذا أخلص العبادة لله وحده، لأن شروط العمل المقبول عند الله شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العبد مخلصا لله متوجها إليه بجميع عبادته من دعاء ورجاء وخوف لا يشرك بالله شيئا، وعمل الأعمال الحسنة على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل المقبول عند الله عز وجل. هذه الأحاديث فيها فضل الله على عباده: إذا أسلم العبد حسن إسلامه كتب له الله كل حسنة عملها، ومحى الله كل سيئة زلفها، أي كل السيئات التي يرتكبها إذا حسن إسلامه فالله عز وجل يمحوها. ثم يقول بعد ذلك بالقصاص. القصاص يعني الذي يعمله الإنسان يقاص في هذا العمل، السيئة بمثلها ليس فيها زيادة إلا أن يتجاوز الله عنها، فإذا عفى عنه فلا شيء عليه، والحسنة بمثلها إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. والله عز وجل قد أخبر عن القصاص والمقاصة يوم القيامة، وهو أن الناس يأتون يوم القيامة بأعمالهم من الحسنات والسيئات، وإذا جاءوا بأعمالهم فالله عز وجل يحاسبهم عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة للناس التي تقرب لهم المعاني التي يتحدث عنها. فقد قال يوما في حديث صحيح: أتدرون من المفلس؟ يعني من الرجل الذي لا شيء عنده؟ المفلس الرجل الفقير الذي لا شيء عنده. فالصحابة أجابوا بما هو معروف، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما تقول أنت الآن الرجل الفقير الذي ليس عنده أموال، لا عنده رصيد في البنوك، ولا عنده عقارات، ولا عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ليس هذا المفلس، وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة من صلاة وزكاة وصوم وحج وجميع أعمال الخير، أعمال كثيرة جدا من الحسنات، ولكنه يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي بحسنات وسيئات. ويوم القيامة المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات في هذه الدنيا، إذا عليك دين يذهب بك إلى الحاكم، إن عندك نقود دفعت، وإن ليس عندك شيء أكثر شيء يدخلك السجن. لكن يوم القيامة لا، المقاصة بالحسنات والسيئات. فلما يأتي هذا الرجل بهذه الحسنات الكثيرة، ولكنه جاء وقد ارتكب أعمالا كثيرة، كيف يكون الحساب؟ يأتون أصحاب الأموال، أصحاب الذين اعتدي عليهم، إما بأخذ أموالهم، وإما بسبهم أو شتمهم أو الاعتداء عليهم. هؤلاء يأتون يطالبون بحقوقهم، وهذا الرجل ليس عنده إلا هذا الرصيد الكبير من الحسنات. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى تنفد تلك الحسنات الكثيرة، ويبقى أهل الديون يطالبون بحقوقهم. ويوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني يوم القيامة الأب لا يدافع عن ولده ولا عن أمه ولا عن زوجته، بل كل واحد يقول: نفسي نفسي. هؤلاء أصحاب الديون لا يمكن أن يسامحوا ذاك الرجل، ولم يبقى عنده شيء من الحسنات، فماذا يكون الأمر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، الحقوق التي لله عز وجل يتجاوز فيها كما في هذا الحديث، إلا أن يتجاوز الله عنها. وأما حقوق الآدميين فالله لا يظلم أحدا لأحد، فتؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار. يعني هذا الرجل الذي جاء بهذه الحسنات الكثيرة على كثرتها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد، ومع ذلك أدخله الله النار بسبب اعتدائه على الآخرين، لأنه لم يحفظ لا لسانه ولا يده. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا يجب على المسلم ألا يطلق لسانه في أعراض الناس، ولا يتكلم فيهم بالغيبة والنميمة، لأن الغيبة والنميمة يتساهل فيها الناس، وهي من الكبائر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لامرأة، بل لزوجته، لما قالت: حسبك من فلانة أنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة الخفيفة، بس هي تقول: هذه فلانة قصيرة. هذا الكلام الذي قالته، وكذلك الكلام الذي يقوله الإنسان في الآخرين، لأن الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي أقوله إن كان في أخي؟ يعني أنا أتكلم في عرضه، ولكن هذا الكلام الذي أقوله هو فيه. فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني الكلام إما أن يكون بهت وهو ذنب عظيم، وإما أن يكون غيبة. فإذا كان الرجل فيه ذلك الشيء الذي تقوله وتكلمت فيه فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا بهت. والله عز وجل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا أيها الذين آمنوا نهى عن التجسس وعن الغيبة وعن الكلام في أعراض الناس، فالله عز وجل نهى عن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال حينما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. ننظر فيما كان يعذبان في النار. قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله. أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، يعني إذا دخل الحمام ما ينتبه لنفسه، فالبول يكون على رجليه أو يكون في الصحراء يستقبل الهواء يأتي البول عليه، أي أنه لا يحترز من النجاسة، دائما هذه طبيعته. أما أحدهما فكان لا يتنزه عن النجاسة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، إذن النميمة كبيرة يعاقب عليها، وكذلك مثل هذا العمل الذي يتساهل به الإنسان. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، يعني ليس بكبير في أنفسهم، ما يحترزون من البول من النجاسة، ولا يتوقفون من الكلام في أعراض الناس، لأنه قد يجتمع مجموعة في مجلس ويتحدثون، ويمكن يتكلموا في أعراض الناس جميعا: فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. فهذا من الأمور السهلة على ألسنة الناس، وهي كبيرة من الكبائر. إذن يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر على أن المسلم الذي يسلم ويحسن إسلامه فالحسنات تكتب بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئات الواحدة بمثلها إلا أن يعفو الله، ولكن الله عز وجل يعفو عن حقه إذا لم يكن شركا، أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي التي يرتكبها المسلم ولو كانت مثل يعني تملأ الأرض تراب الأرض خطايا، ولكن إذا جاء المسلم وهو لا يشرك بالله شيئا فالله عز وجل يقابله بقرابها مغفرة. أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر. وكثير من الناس يقعون في الشرك وهم لا يدركون. أنت أيها المسلم إذا دعوت غير الله فهذا الشرك، إذا استغذت بغير الله فهذا الشرك، إذا نظرت لغير الله فهذا الشرك، فهذا كله من الشرك. فيجب على المسلم أن يحتجز عن هذه الأشياء. وما يقوله كثير من الناس التوسل بالصالحين، ويذهبون إلى أصحاب القبور والأولياء والأنبياء ويدعونهم دون الله، هذا شرك ولا يسمى توسل. التوسل بالصالحين ليس معناه أنك تقول بجاه فلان أو بحق فلان أو تنذر لفلان أو تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا ليس ما توسل. التوسل بالصالحين معناه أنك تأتي للرجل الصالح الذي فيه خير وتتوسل فيه الخير وتطلب منه أن يدعو الله لك، وأنت تؤمن على دعائه حي موجود تطلب منه أن يدعو الله. أما إذا كان ميتا أو كان حيا ولكن غائبا فهذا لا يجوز أن تدعوه بأي وجه من الوجوه، هذا كله شرك بالله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم في عام الرمادة، عمر بن الخطاب طلب الناس منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، يعني حينما يتأخر المطر السنة أن الإمام يدعو الناس إلى الصلاة التي تسمى صلاة الاستسقاء، صلاة استغاثة، يخرجون ويصلون ويدعون الله عز وجل أن يغيثهم. في زمن عمر بن الخطاب صار قحط على الناس، تأخرت الأمطار، فطلبوا منه الصلاة فخرج وصلى بهم في هذا المسجد. ثم قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. شوف التوسل، قم يا عباس فادعوا الله لنا. يقول كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتوسلون به؟ يأتون ويطلبون منه الدعاء. دخل رجل ورسول يخطب في هذا المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا الله، فطلعت سحابة صغيرة من خلف سلع هذا الجبل، ثم انتشرت في السماء، ثم نزلت الأمطار، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. ثم جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وخربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجلت السماء وظهرت الشمس، وصارت الأمطار على الجبال والآكام والمحل الذي يستفيد منه الناس ولا يضرهم. هكذا كان في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. العباس قام ودعا ورفع يديه وقال: اللهم لا ينزل قحط ولا بلاء إلا بذنب، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة، ونواصينا مرفوعة إليك بالتوبة، اللهم اسقنا الغيث. فاستجاب الله دعاه فهطلت الأمطار. الصحابة كلهم حاضرون في هذه المسألة حينما قال عمر بن الخطاب: قم يا عباس فادعوا الله لنا. وكلهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، لا يختلفون في هذا. والصحابة أقروا عمر على ذلك العمل، لأنهم يعلمون أن التوسل ليس بالذات ولا بالجاه، وإنما التوسل بالدعاء، يعني بدعاء الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك. في قصة أخرى يلبس بها كثير من الناس على العامة، وهو يقول أن التوسل بالجاه، أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يرد علي بصري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت صبرت ولك الأجر، وإن شئت دعوت. فقال: بل ادعو، يعني طلب الدعاء. فأمره الرسول أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يتوجه بهذا الدعاء، ومن دعائه أن يقول: اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه يقول: اللهم شفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والرسول قد وعد ذلك الرجل ولا يخلف الوعد، قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فرد الله عليه بصره. يلبسون على الناس ويقولون هذا توسل بالذات وبالجاه، قال: بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن في الحديث نسمع اللفظ حينما قال له الرسول: اصبر ولك الأجر، وإن أردت أن أدعو دعوت. قال: بل ادعو. فالرسول لا يمكن أن يخلف ذلك الوعد الذي وعده إياه، لأن جاءت امرأة كانت تسرع فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قالت: بل أصبر ولكن ادعو الله لها ألا أتكشف، يعني إذا صرعت ادعو الله لها ألا ترتفع ثيابها عنها حتى يشاهدها الناس. فدعا لها، إذن تلك المرأة صبرت ولها الجنة، وهذا الأعمى ما صبر، قال: بل ادعو. فالرسول دعا الله له فرد الله عليه بصره. وكثير من العلماء يريدون هذه القصة في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية أنه دعا لذلك الأعمى ورد الله عليه بصره، كما أن الحصى يسبح في يده والماء يجري من بين أصابعه، فهذه يعني معجزات حسية. ونقول لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام: لو كان التوسل بالجاه فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عظيم حيا وميتا، وأما الحديث الذي يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا الحديث موضوع ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس في بعض البلدان إذا وجدوا شيئا مكتوبا مطبوع قالوا هذا مكتوب مطبوع، ليس كل مطبوع صحيح. فللزنادقة وضعوا حديث كثيرة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لم يصح مطلقا بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للعباس قم ادعو الله، وهو يعلم أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا؟ لم يعدل إلا لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، والصحابة جميعا حاضرون أجمعوا على عمله هذا. ثم لو كان الكلام كما يقولون فكل أعمى الآن يمكن أن يتوجه ويقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله عليه بصر، فيجربون. ما عرفنا على أن أعمى عمل هذا ورد الله عليه بصره، لأن رد البصر كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرعه وهذه سنته وهذا تعليمه وهذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فهموا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به، فعلينا أن نتبعهم في ذلك. إذن الحسنات والسيئات، من عمل حسنة والله عز وجل يضاعفها له، ومن عمل سيئة فتكتب سيئة واحدة، إلا أن يتجاوز الله عز وجل، والله يتجاوز عن حقه. أما حق إنسان لآخر فما ربك بظلام للعبيد، والله لا يظلم هذا لهذا، بل يتقاصون وكل من يأخذ حقه من صاحبه. فعلينا أن ننتبه وألا نظلم أنفسنا في هذه الدنيا بالاعتداء على الآخرين في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم. وإذا حدث منا مثل ذلك فنحن ما زلنا في فسحة، يعني ما زلنا على قيد الحياة. على المسلم أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة مقبولة من المسلم ما لم يغرغر. ومن شروط التوبة والحاج لم يأتي إلا تائبا، الحاج جاء إلى الحج ترك أهله وماله وجاء إلى الله عز وجل يريد أن يؤدي هذه الفريضة، وهو تائب إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه. الذنوب الذي يرتكبها المسلم إما أن تكون حق لله عز وجل، وإما أن تكون حق للآدميين وهي فيها حق لله، لأن الله نهاك أن تعتدي عن الآخرين. فإذا اعتديت على إنسان فأنت عليك حق لله لأنه نهاك ولم تنتهي، وحق لذلك الآدمي الذي أخذت ماله. إذن أنت تائب، ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، المعصية التي كنت تمارسها تتركها حالا وتصمم على ألا تعود إليها مرة أخرى وتندم على ذلك العمل الذي كنت تعمله. لو كان الإنسان مبتلى بشرب الخمر، بالسرقة، بالأعمال السيئات، بالغيبة، بالنميمة، بما يحمل به نفسه في هذه الدنيا، عليه أن يتوب وأن يعزم ألا يعود مرة أخرى. وإذا كان الحق لله فالله عز وجل يتجاوز عنه. إذا كان حق للآدميين أخذ مال، تكلم في عرضه، اعتدى عليه، فيتحلل من صاحبه أن يطلب منه العفو في هذه الدنيا. فإن كنت أخذت عليه نقودا أعدها إليه، أخذت عليه دارا أو أرضا أو أي شيء أخذته عليه فعليك أن تعيد له الحق الذي أخذ. إذن التوبة هذه شروطها، أولا الإقلاع عن المعصية أي ألا تمارسها، تتركها مباشرة، الندم على فعله، أن تعزم ألا تعود إليها مرة أخرى. إذا كانت هناك حقوق للآدميين فلا بد أن تعيد إليهم حقوقهم. كان فيه سائل البارح سألني من الحجاج حينما قلت إذا ذهب الحاج إلى عرفات فيخلص الدعاء لله عز وجل ويدعو لنفسه ولإخوانه، وإذا كان بينه وبين جيرانه يعني خصام فلا يدعو على جاره هذا، سواء كان جاره في دكان في أرض، جاره يعني ملاصق في بيته وبينهم خلاف، لا يذهب لذلك المكان ويدعو عليه، يقول أنا سأنتصر عليه وسأدعو عليه، هذا لا يجوز. وإنما يدعو له لأنه لو هداه الله أنت تستفيد منه. يعني إذا كان دائما يفتح لك مشاكل فإذا دعوت له وهداه الله خلاص سترتاح، فيقول الأخ هذا السائل ما أدري هو باقي معنا أو ذهب إلى مكة، فالبارح كان موجودا، يقول بيني وبين بعض الناس خلاف، ولما جئت للحج طلبت منه السماح فلم يرضى، فقلت له هل أخذت منه مال؟ قال لا، ليس بيني وبينه مال، وإنما بيني وبينه كلام، يعني تحدث، يعني تكلم في عرضها وتكلم عليه بكلام سيء، فيقول طلبت منه العفو فلم يرضى. طيب هذا الرجل الذي لم يرضى، إذا كنت أولا، يعني قاعدة عامة، إذا كنت اغتبت إنسان تحدثت في عرضه بكلام وهو لا يجوز، فإن كان هذا الرجل من طبيعته إذا جئت إليه وقلت يا فلان أنا صار مني كذا وكذا فأطلب منك العفو، فإن كان من الناس لطبيعتهم السماح ويعرف أنه يتجاوز عنه فيأتي إليه ويطلب منه هذا الطلب، وإن كان من الناس لطبيعتهم شراسة ما عنده أخلاق حينما تتكلم فيه يمكن يعلق فيك وتجي مشكلة أكبر من الأولى، فمثل هذا لا حاجة إلى الاتصال به، ولكن الأماكن التي كنت تتكلم فيه عند أولئك الناس بكلام فيه تذكره في هذه الأماكن بكلام طيب بكلام جميل، وأيضا تذكر أن الرجل هذا طيب ولا شيء فيه، والذي حدث مني كان خطأ وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، يعني بهذه الصورة، يعني إن كان من الناس الذين يقبلون، لأن كثير من الناس طبائعهم السماح. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه المشركون من مكة، أخرجه المشركون من مكة، بل تآمروا عليه ليقتلوه كما تعرفون في قصة الهجرة، ثم جاء إلى المدينة وجاء يوم الفتح ورجع منتصرا عليهم وفتحت مكة وصاروا كلهم قبضة يده، وقال ما ترون أني صانع بكم، ما ترون أني صانع بكم، يعني أنتم الآن أصبحتم في يدي، إن أراد أن يسترق استرقتهم، وإن أراد أن يقتلهم قتلهم، هم بيده الآن. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم لمن كان في سنه ولمن كان هو أكبر عنه، يعني أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم في نفس اللحظة. يوسف كما سمعتم قصته البارحة مع إخوته وصار عليه ما صار من مؤامرتهم عليه، وفي آخر الأمر لما جاءوا إليه وقالوا أينك أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه، فاعترفوا قالوا إن كنا خاطئين، فقال لا تثريب عليكم اليوم، سمح عنهم في نفس اللحظة، لم يعاقبهم ولم يعاتبهم على ما حدث منهم، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فإذا كان من طبيعة الإنسان أنه يتخلق بالأخلاق الفاضلة وهذه الأخلاق الجميلة، يعني العفو عن الناس والعافين عن الناس، هذه من الأخلاق الجميلة، فإذا كانت طبيعة الإنسان أنه إذا جئت إليه طلبت منه العفو سامحك فبها ونعمت وهذا رجل طيب، لكن إذا كان من الناس الذين لا يقبلون هذا فبدل أن تأتي تتكلم معه ويحدث بينك وبينه أكثر من الخلاف السابق، فعليك أن تدعو له وأن تذكره بالجميل في تلك المجالس التي كنت تتحدث فيها.